الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب أو رسالة كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للعلامة ابن رجب رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الاثنين 20 من شهر ربيع الثاني عام 44 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: وقد كان السلف قديما يصفون المؤمن بالغربة في زمانهم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: وقد كان السلف قديما يصفون المؤمن بالغربة في زمانهم، كما سبق مثله عن الحسن والأوزاعي وسفيان وغيرهم، ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي، وكان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الداراني: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ. إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا وحب التعظيم والرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا صريع عدوه إبليس قد صعد به إلى أعلى درجة العبادة وهو جاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها؟ وسائر ذلك من الرعاعي قبيح أعوج، وذهاب مختلة، وسباع ضارية، وثعالب صائلة. هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة أهل العلم والقرآن ودعاة الحكمة، خرجه أبو نعيم في الحلية. فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله.
طبعا وصف الأنطاكي رحمه الله للذين كانوا في زمانه من جهة مقارنتهم بمن قبلهم، وإلا فالذين كان في زمانه بالنسبة لمن بعدهم هم خير، فهذه الأوصاف هي نسبية. فإذا نظرنا إلى حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم الذين علمهم ورباهم وزكاهم كما أمره الله، فلا يستريب عاقل أن من بعدهم لا يكون مثلهم، فهم جمعوا العلم والعمل، جمعوا الورع والزهادة، جمعوا الدين والدنيا، وكانت الدنيا في أيديهم والدين في قلوبهم. ولذلك وصف الأنطاكي رحمه الله لمن في زمانه بالغربة لما رأى من تشتت أحواله وعدم الجمعية التي كانت موجودة في زمن من قبله. فإنك تجد في زمن الفضيل بن عياض عبد الله بن المبارك ومن بعدهم كالإمام أحمد والبخاري وغيرهم من هو إمام على الإطلاق ويشار إليه بالبنان من الخلائق، فيقال هذا إمام الدنيا، هذا إمام أهل زمانه، لأنه جمع خصال الخير. أما بعد ذلك تشتت الأمر، فإذا قيل فلان فإن أراد أن يكون مقوله حقا فإنه يقيده، فيقول فلان أورع أهل زمانه، فلان أعلم الناس في الفقه، فلان أعلم الناس في الفرائض، فلان أحسن الناس حلما، وهكذا. فتشتتت الخصال الحميدة بين الناس. وأما لو أدرك زماننا لعرف أن أكثر أحوال الناس اليوم التطفل بالنسبة للزمن الأول. يعني مثلا لو نظرنا إلى ما نحن نسميه اليوم العلم، انظر إلى العلم الذي كان عليه السلف والعلم الذي عليه الخلف، تجد البون الشاسع. فإن عون علم السلف قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. علم الخلف أرى وأعتقد وأظن، والقياس يقول كذا، والرأي يقول كذا، والحال يقتضي كذا، ونسأل الله السلامة والعافية. وهكذا فقس. نعم.
قال رحمه الله: وخرج الطبراني من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. وخرج أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن الحسن قال: لو أن رجلا من الصدر الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة، ثم قال: أما والله لئن عاش على هذه النكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته وصاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عز وجل وقلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح، فيتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبلهم، كان له أجر عظيم. وروى المبارك بن فضالة عن الحسن،
الحسن ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد، يقارن الناس الذين في زمانه في الكوفة بالصحابة الذين رآه، ولذلك يحس بهذه الغربة، لأن الأمر عظيم. تصور شخص يرى عمر بن الخطاب ومن في درجته ومن هو في تربه وأقرانه وزمانه، ثم يعيش إلى سنة 100 ويرى الناس الذين دخلوا في الدين أفواجا وأحوالهم، لا شك أنه سيحس بالغربة. نعم.
وروى المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر أنه ذكر الغني المترف الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه، وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزل الله في الكفار على المسلمين، ثم قال: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما، بين الغالي والجافي والمترف والجاهل، فاصبروا عليها، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا من أهل إتراف إترافهم ولا مع أهل البدع أهواءهم، وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. ثم قال: والله لو أن رجلا أدرك هذه النكرات يقول هذا هلم إلي ويقول هذا هلم إلي، فيقول: لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يطلبها ويسأل عنها، إن هذا ليقرض له أجر عظيم. فكذلك
إن الصواب إن هذا لا يفرض له، يفرض بمعنى يقدر.
فكذلك إن شاء الله فكونوا،
يعني لا شك أن هذه المسألة أيضا مهمة، نبه عليها السلف كالحسن البصري ومن أدرك هذه القضية، ويغفل عن هذا الأمر كثير من المنتسبين إلى العلم اليوم، وهو أنهم يظنون أن توسعهم في أمور الدنيا وطلبهم للدنيا وميلهم مع أهل الدنيا هذا لا يعني شيئا، مع أن هذا يعني الميلان عن سنن السلف الصالح من الصحابة والتابعين الذين كانوا أهل زهادة وورع وتقى وصلاح. فكما أننا نذم أهل البدع لبدعهم، نذم أهل الدنيا لدنياهم، لأن الاغترار بالدنيا سبب لخسارة الآخرة، والسير وراء البدع سبب لخسارة الآخرة، فمؤدى هذا وذاك يعني وخيمة، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على من أراد النصح لنفسه أن يحذر من الاغترار بأهل الدنيا، وأن يحذر من جهالات وسفاهات وأهواء أهل البدع. نعم. وفي قول الحسن دلالة واضحة أن السنة قائمة على أمرين، قائمة على نبذ المنكرات ونبذ المحدثات. نعم.
ومن هذا المعنى ما رواه أبو نعيم وغيره عن كمير بن زياد عن علي رضي الله عنه أنه قال: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، ثم ذكر كلاما في فضل العلم إلى أن قال ها إنها هنا
مو ها آهن يعني إشارة كلمة توجع
أحسن. إنها هنا وأشار إلى صدره علما لو أصبت له حمله
بل الله أكبر
بل أصيبه لقنا غير مأمون عليه نستعمل آلة الدنيا آلة الدين للدنيا نستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمته على عباده أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذا أو منهوما باللذات سلس الانقياد للشهوات أو مغرى بجمع المال والادخار وليس من دعاة الدين أقرب شبها بهما الأنعام السارحة كذلك يموت العلم بموت حامريه اللهم بلى لن تخلو الأرض عن قائم لله بحجة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته أولئك هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظائرهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هاجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وآنسوا بما استوحش منه الجاهلون صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى أولئك خلفاء الله في بلاده ودعاته إلى دينه ها ها شوقا إلى رؤيتهم
هناك آه للتوجع هنا ها ها للتنبيه يعني كلام أمير المؤمنين خليفة المسلمين الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلام عظيم هو عاش كما تعلمون في آخر حياته في الكوفة والبصرة وبلاد العراق فصار طلب الناس عنده للعلم قلة حتى إن الرواة عنه قلة ولذلك يظهر هذا التوجع وهذا الحال فكيف لو رأى زمان من بعده
فقسم أمير المؤمنين رضي الله عنه حملة العلم إلى ثلاثة أقسام قسم هم أهل الشبهات وهم من لا بصيرة له من حملة العلم بل ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة فتأخذه الشبهة فيقع في الحيرة والشكوك ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات
وهذا حال كثير من أهل البدع كالخوارج والمرجية والمعتزلة وأشباه
وقسم هم أهل الشهوات وجعلهم على نوعين أحدهما من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا والثاني من يطلب الدنيا بغير العلم وهذا النوع ضربان
النوع الثاني أخف من النوع الأول إثما وأظهر للناس فلا يغترون به المصيبة في النوع الأول من يطلب الدنيا بالعلم فيجعل العلم آلة ليتكسب بالعلم الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله
وقسم هم أهل الشهوات وجعلهم على نوعين أحدهما من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا والثاني من يطلب الدنيا بغير العلم وهذا النوع ضربان أحدهما من همه من الدنيا لذاتها وشهواتها فهو منهوم بذلك
من همه لذاتها
من الدنيا لذاتها من همه من الدنيا لذاتها وشهواتها فهو منهوم بذلك
هي أصلها همه لذات الدنيا
فهو منهوم بذلك سريع الانقياد إليه والثاني من همه جمع الدنيا واكتنازها وادخارها وكل هؤلاء ليسوا من دعاة الدين وإنما هم كالأنعام ولهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفارا وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض وأتبع هواه بالكلب والكلب والحمار أخس الأنعام وأضل سبيلا
يعني التشبيه تشبيه الذي يحمل العلم بالحمار والذي حمل العلم وانسلخ بالكلب تشبيه بليغ، من جهة أن هناك أناس يحملون العلم لأجل أن يأكلوا ويشربوا كالحمار يحمل الشيء ويرضى بالحمل لأجل أن يشبع، ومن حمل العلم وانسلخ فشبه بالكلب من جهة أنه يعوي ويرفع صوته فيظن الناس أن هناك شيئا وليس ثم شيء عنده، وهذا حال الذي يتشبه بالعلماء وهو منسلخ عن العلم ويصرخ ويتكلم فيظن الناس أن ثم شيء وليس هناك شيء. نعم.
قسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته ورعاته والقائمون بحجج الله وبيناته.
نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نجعلنا وإياكم منهم. نعم.
وذكر أنهم الأقلون عددا.
الأقلون
أحسن لكم
وصف.
وذكر أنهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، إشارة إلى قلة هذا القسم وعزته في حملة العلم وغربته بينهم. وقد
لا شك أن هذا القسم وإن كانوا يعني إن كان وجودهم نادر وقلة، لكن ولله الحمد أن لهم وجود، من رأى ابن باز يدرك هذا المعنى في علمه وعمله، تواضعه، زهده، ورعه، كرمه، جوده، سخائه. الله أكبر. نعم.
وقد قسم الحسن البصري رحمه الله حملة القرآن إلى قريب من هذا التقسيم الذي قسمه علي رضي الله عنه لحملة العلم. قال الحسن: قراء القرآن ثلاثة أصناف. صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده.
هذا اللي قايم على طبع هذه النسخة الظاهر أنه ما يعرف من العربية شيء، يعني ما أدري ليش هو يزعم أنه محققه، كيف حققه هذه الأخطاء العجيبة عنده. نعم.
صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، واستطالوا به على أهل بلادهم، وأسدنوا به الولاية، كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله. وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركدوا به في محاريبهم وحنوا في برانس. حنوا شيخنا
كيف؟
وحنوا.
نعم. وحنوا به في برانس.
وحنوا في برانسهم واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن.
فأولئك ارتدوا يعني لبسوا، يظهرون لك أنهم حزن وكذا. نعم.
فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء، والله لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر. فأخبر أن هذا القسم وهم الذين قرأوا القرآن لله وجعلوه دواء لقلوبهم فأثمر لهم الخوف والحزن أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن. وصف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هذا القسم من حملة القرآن من حملة العلم بصفات، منها أنه هجم بهم العلم على حقيقة
عبارة شغلتني عنك. شوف رجع شوي وراء. الصنف الثاني: صنف اتخذوا بضاعة يتأكلون به، هذا الصنف الأول.
يأكلون به
أو يأكلون في نسخ يتأكلون. وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم. شنو مكتوب عندك بعد؟
وأسدنوا.
شنو يعني أسدنوا؟
وسدت إليهم الولادة
سدانة.
كيف يعني سدانة؟
سدانة البيت كانوا الذين يقومون على البيت.
أسندوا. أنا هذا اللي يقول أن العبارة فيه خطأ مطبعي، الظاهر أنه أسندوا به الولاية أو استندوا به الولاية أو طلبوا به الولاية، لأن استند يعني طلب، لكن أسندوا ما أدري كيف ما تيجي. ماشي. وصف أمير المؤمنين
وصف أمير
مثل هذه العبارات المفروض أن المحقق يعلق عليه حتى لو ما وجدها في النسخ. نعم.
وصف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هذا القسم من حملة العلم بصفات، منها أنه هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، ومعنى ذلك أن العلم دلهم على المقصود الأعظم منه هو معرفة الله تعالى، فخافوه وأحبوه حتى سهل بذلك عليهم كل ما تعسر على غيرهم ممن لم يصل إلى ما وصلوا إليه، ممن وقف مع الدنيا وزهرتها واغتر بها ولم يباشر قلبه معرفة الله وعظمته وإجلاله. فلذلك قال:
ولم يباشر قلبه معرفة الله، يعني قلب مفعول مقد،
قلبه
ولم يباشر قلبه معرفة الله، معرفة الله الفاعل.
فلذلك قال السلان ما استوعر منه المترفون، فإن المترف الواقف مع شهوات الدنيا ولذاتها يصعب عليه ترك لذاتها وشهواتها، لأنه لا عوض عنده من لذات الدنيا إذا تركها، فهو لا يصبر على تركها. وهؤلاء في قلوبهم العوض الأكبر بما وصلوا إليه من لذة معرفة الله ومحبته.
بما وصلوا
بنعم وصلوا
نسختك أحسن من نسختك. نعم.
بما وصلوا إليه من لذة معرفة الله ومحبته وإجلاله، كما كان الحسن يقول: إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم وبما وجدوا من لذة حبه في قلوبهم في كلام يطول ذكره هاهنا في هذا المعنى. وإنما أنس هؤلاء بما استوحش منه الجاهلون، لأن الجاهلين بالله يستوحشون من ترك الدنيا وشهواتها لأنهم لا يعرفون سواها، في أنسهم هؤلاء يستوحشون من ذلك واستأنسون بالله وبذكره ومعرفته ومحبته وتلاوة كتابه، والجاهلون بالله يستوحشون من ذلك ولا يجدون الأنس به.
هذا يعني هذه علامة مهمة، إذا أردت أن تعرف هل أنت تحب الله عز وجل، هل عندك علم بالله أو لا، انظر إلى خلوتك، هل في حال خلوتك تأنس بالله عز وجل فتتودد أن هذه الخلوة لا تنقضي، فتذكر الله وتقرأ القرآن وتبحث في العلم وأنت بمفردك لا تجد وحشة أبدا، هذه علامة محبة الله وعلامة العلم بالله عز وجل، الأنس به سبحانه وتعالى. نعم.
ومن صفاتهم التي وصفهم بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنهم صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، وهذا إشارة إلى أنهم لم يتخذوا الدنيا وطنا ولا رضوا بها إقامة ومسكنا، إنما اتخذوها ممرا ولم يجعلوها مستقرا. وجميع الكتب والرسل أوصت بهذا، قد أخبر الله تعالى في كتابه عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه في جملة وعظه لهم: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي رواية: وعد نفسك في أهل القبور.
المتاع في أصل اللغة العربية هو زاد المسافر، يسمى متاع. فالله عز وجل يقول: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، زاد قليل يتخذه المسافر ليصل إلى بلغته. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان حاله مع الدنيا، لا يركن إليها. نعم.
ومن وصايا المسيح المروية عنه عليه السلام أنه قال لأصحابه: اعبروها ولا تعمروها. وعنه عليه السلام أنه قال: من الذي يبني على موج البحر دارا، تلك الدنيا فلا تتخذوها قرارا.
هذا موجود في الإنجيل إلى الآن، موجود العبارة هذه، أن الحواريين قالوا له: لا، ألا تتخذ يا روح الله، ألا تتخذ مسكنا؟ فقال: ائتوني بشيء أبني به مسكنا على الماء. فقالوا: يا روح الله، ليس للمسكن قرار على الماء. فقال: فليس لي دار في غير دار القرار. ولهذا مات ولم يكن له دار، رفع عيسى عليه السلام ولم يكن له دار، كان ينتقل ويسكن في الخريبة وفي الكهف وتحت الشجر وهكذا، وإذا أتى إلى المدينة يأتي إلى بيت أمه. نعم.
فالمؤمن في الدنيا كالغريب المجتاز ببلده غير مستوطن فيها
ببلدة.
أحسن.
نعم.
غير مستوطن فيها فهو يشتاق إلى بلده. نعم. وهمه الرجوع إليه والتزود بما يوصله في طريقه إلى وطنه، ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطنين فيه في عزهم، ولا يجزع مما أصابه عندهم من الذل.
ولهذا قال بعض السلف الحكمة في استيطان آدم عليه السلام الجنة ثم إخراجه منها حتى يجد الإنسان شوقا إلى لقاء ما استوطنه أولا. نعم.
قال الفضيل بن عياض: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه. وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. وفي الحقيقة فالمؤمن في الدنيا غريب، لأن أباه إنما كان في دار البقاء ثم أخرج منها، فهمه الرجوع إلى مسكنه الأول، فهو أبدا يحن إلى وطنه الذي أخرج منه، كما يقال حب الوطن من الإيمان.
وهذا الحديث لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث موضوع، ولكن يغني عن الأمر الطبيعي الذي يجده الإنسان في قلبه من حب المكان الذي ولد فيه ونشأ فيه وتربى فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ووجد فيها وحشة، قال: اللهم حبب إلينا المدينة. نعم.
وكما قيل: وكم من منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. ولبعض شيوخنا في هذا المعنى: فحي على جنات عدن.
حتى في الأذان تقول حي على الصلاة. فحي اسم فعل بمعنى هلمة، صح؟
نعم شيخ، هلمة.
أي نعم. أنت حين المؤذن لما يقول، من المؤذن هنا؟ المؤذن لما يقول حي على الصلاة، شنو معنى حي؟ اسم فعل بمعنى هلم. نعم.
فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. قد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. والمؤمنون في هذه الأقسام: منهم من قلبه معلق بالجنة، ومنهم من قلبه معلق عند خالقه، وهم العارفون. ولعل أمير المؤمنين إنما أشار إلى هذا القسم، فالعارفون أبدانهم في الدنيا وقلوبهم عند المولى. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي ذلك عن ربه تعالى قال: علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقا، فإذا كان كذلك لم ينسني على حال، وإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني، فإذا لم ينسني حركت قلبه، فإذا تكلم لي، وإن سكت لي، فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي. وأهل هذا الشأن هم غرباء الغرباء، وغربتهم أعز الغربة. فإن الغربة عند أهل الطريقة غربتان: ظاهرة وباطنة.
مقصود بأهل الطريقة يعني أصحاب السلوك الزهاد العباد، وليس المقصود أهل الطريقة المتصوفة، فإنهم هم في غربة عن هذا الشأن أصلا. نعم.
فالظاهرة غربة أهل الصلاح بين الفساق، وغربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق، وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق، وغربة أهل الآخرة بين علماء الدنيا الذين سلبوا الخشية والإشفاق، وغربة الزاهدين بين الراغبين في كل ما ينفد وليس هو بباق. وأما الغربة الباطنة،
هذه الغربة مشاهدة اليوم، نجد رجل صالح حوله المجتمع يظهرون الفسق والفجور. تجد رجل عالم أو طالب علم حوله الناس أهل جهل وسوء خلق، ولا يبالون بعلمه ولا يطلبون علمه. ولا أدل من هذا الأمر ما ترونه اليوم، يعني مثلا لما يقال جاء المغني الفلاني أو اللاعب الفلاني أو اليوتيوبر الفلاني، تجد آلاف مؤلفة يحيونه ويحضرون له ويصفقون له. لو قيل جاء إمام الحرم ما تجد نصف هذا العدد. لو قيل جاء الشيخ الفوزان حفظه الله عز وجل تجد ما يأتي إلا أهل الديانة فقط، أهل الاستقامة. هذا دليل على هذا المعنى. علاوة على ما ترون أنتم في وسائل التواصل التي تعد المتابعين، كم عدد المتابعين لأهل الفسق والفجور، وكم عدد المتابعين لحسابات أهل العلم أو طلاب العلم؟ نعم.
وأما الغربة الباطنة فغربة الهمة، وهي غربة العارفين بين الخلق كلهم حتى العلماء والعباد والزهاد، فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم، وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعرجون بقلوبهم عنه. كان أبو سليمان يقول في وصفهم: همتهم غير همة الناس، وإرادتهم من الآخرة غير إرادة الناس، ودعاؤهم غير دعاء الناس.
يعني هؤلاء الذين همتهم تعلقت وصارت همة متعلقة بالله عز وجل، شهدوا الألوهية وشهدوا الربوبية، شهودهم للألوهية في كل وقت عبادة خاصة أو مطلقة مقيدة عامة أيا كانت، لا هممهم لا تغيب عن الأوامر والنواهي الشرعية. في جانب الربوبية همتهم متعلقة بمشاهدة أفعال الرب تبارك وتعالى، فيرون كل سكنة وحركة من الله جل وعلا، ولذلك دائما همتهم مع الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك يصبح حالهم مختلف عن حال الناس، فإذا كان الناس في فزع فهم في أمن، لأنهم يعلمون أنه لا يجري في الكون إلا ما يشاءه الله عز وجل. وإذا كان الناس في فزع من الفقر تجده في غنى، يعلم أن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه، وهكذا في جميع الأحوال. نعم.
وسئل عن أفضل الأعمال فبكى وقال: أن يطلع على قلبك فلا يراك تريد من الدنيا والآخرة غيره. وقال يحيى بن معاذ: الزاهد غريب الدنيا، والعارف غريب الآخرة، يشير إلى أن الزاهد غريب بين أهل الدنيا، والعارف غريب بين أهل الآخرة، لا يعرفه العباد ولا الزهاد، وإنما يعرفه من هو مثله وهمته كهمته. وربما اجتمعت للعارف هذه الغروبات كلها. وربما اجتمعت العارف هذه الغروبات كلها، أو كثير منها أو بعضها، فلا تسأل عن غربته حينئذ. فالعابدون ظاهرون لأهل الدنيا والآخرة، والعارفون مستورون عند أهل الدنيا والآخرة.
مستورون عن أهل الدنيا.
أحسنكم، عن أهل الدنيا والآخرة.
الله.
قال يحيى بن معاذ: العابد مشهور والعارف مستور.
رأيت شيخا أدركته وأنا صغير من شيوخ والدي رحمه الله، الشيخ عبد الغني. هذا الرجل يعني من زهده في الدنيا أن الناس يسألونه: كم جريبا من الأرض عندك؟ يقول: لا أعلم. ولا يعلم، كان لا يعلم فعلا، لا يعلم. يسألونه: كم شجرة مثمرة عندك؟ يقول: لا أعلم. كان حياته من الزهد والمعرفة شيء يعني فوق ما نتصوره نحن، سبحان الله. نعم.
قال يحيى بن معاذ: العابد مشهور والعارف مستور، وربما خفي حال العارف على نفسه لخفاء حاله وإساءته الظن بنفسه. قال إبراهيم بن أدهم: ما أرى هذا الأمر إلا في رجل لا يعرف ذاك من نفسه ولا يعرفه الناس منه. وفي حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
طبعا من أهم أوصاف العارفين بالله أنهم في كل ما يجري عليهم يرجعون باللوم إلى أنفسهم، ولا يخطر ببالهم لوم لربهم تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن أفعال الربوبية عندهم مشاهدة بأنها منه، وما دام أن هذه الأفعال منه فهو سبحانه حكيم عليم. وهذا هو معنى قوله جل وعلا: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا المعنى سهل أن الإنسان يقوله، سهل أن الإنسان يقرأ الآية، لكن صعب أن يجد معناه مطبقا في قلبه، بحيث كل ما يجري لك شيء لا تظن بربك إلا الخير، ولا يخطر ببالك أن هذا الأمر خلاف الحكمة. كيف جرى هذا الأمر؟ لا يمكن أن يأتي كلمة كيف في ذهنك. لماذا؟ لأنك ترى أفعال الربوبية لله سبحانه وتعالى، وإنما ترجع باللوم إلى نفسك وتقول: أنا الذي أستحق، أنا المقصر، وأنا وأنا وأنا. وهذا مشاهد في عباد الدنيا. ألا ترون أن العبد عند الملك أو عند الأمير، مع أن ما يوجد اليوم عبيد، فلنفرض عسكري مثلا جندي عند الملك وعند الأمير، يقول لها الأمير حق لشخص عنده: قم اضرب هذا العسكري. وإذا بالعسكري يقول: أنا أستاهل أكثر من هذا. ليش يرجع باللوم على نفسه؟ ليش ما يرجع باللوم على الملك والأمير؟ لأنه أصبح في محل يرى حق الملك عليه أعظم من أن يعترض أو أعظم من أن يعارض. وهذا عبد وهذا عبد، فكيف بنظرة العبد إلى الرب؟ نعم.
وفي حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
صلى الله عليه
وسلم: إن الله يحب العبد الخفي التقي. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من عباده الأخفياء الأتقياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم. وعن علي: طوبى لكل عبد لومة عرف الناس ولم تعرفه الناس، وعرفه الله منه برضوان، أولئك مصابيح الهدى، تجلى عنهم كل فتنة مظلمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا جدد القلوب، خلقان الثياب، مصابيح الظلال.
مصابيح الظلام.
الظلام.
نعم. كونوا جدد القلوب، يعني جددوا إيمانكم، كما جاء في الحديث، وإن كان فيه مقال: جددوا إيمانكم. نعم.
تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء.
اللهم اجعلنا.
فهؤلاء هم أخص أهل الغربة، وهم الفرارون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل الذين يحشرون مع عيسى ابن مريم عليه السلام. وهم بين
سبقا بينا لماذا يحشرون مع عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام عاش غريبا في الدنيا، لا يعرفه القريب، يطرده البعيد، والقريب أنكر، حتى الحواريون يعني أنكروه في آخر الأمر إلا القلة منهم. نعم.
وهم بين أهل الآخرة أعز من الكبريت الأحمر، فكيف يكون حالهم بين أهل الدنيا وتخفى أحوالهم غالبا على الفريقين، كما قال القائل: تواريت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكاني. ومن ظهر منهم للناس فهو بينهم ببدنه، وقلبه معلق بالملأ الأعلى.
ولهذا يقولون أن أويس القرني رحمه الله وسيد من سادات التابعين بشهادة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقولون لما اشتهر أمره وعرف بأنه مستجاب الدعوة وأنه من خيرة أهل الأرض في زمانه بعد الصحابة وأنه سيد من سادات التابعين، حتى إن عمر يقول استغفر لي، قال توارى عن الأنظار حتى صار لا يعرف أين ذهب، وقال بعضهم بل ذهب إلى ثغور الجهاد ومات هناك شهيدا ولم يعرفه أحد. نعم.
ومن ظهر منهم للناس فهو بينهم ببدنه وقلبه معلق بالملأ الأعلى، كما قال أمير المؤمنين في وصفهم، وكما قيل جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. وكانت رابعة تنشد في هذا المعنى،
مو رابعة، رابعة يعني أربعة، يا رابعة اسم المشهور برابعة العدوية، الله أعلم هل لها حقيقة أو صورة خيالية، لكن الظاهر أن كان هناك عابدة مشهورة في البصرة في زمن سفيان الثوري وأمثاله. نعم.
تنشد في هذا المعنى، ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنسي. وأكثرهم لا يقوى على مخالطة الخلق فهو يفر من الخلوة بحبيبه، ولهذا كان أكثرهم يطيل الوحدة. قيل لبعضهم ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ وقال آخر وهل يستوحش مع الله أحد؟ وعن بعضهم استوحش من وحدته، فمن استوحش من وحدته فذاك لقلة أنسه بربه.
طبعا هذه المعاني ربما ينكره بعض المتعجلين في العلم ويقولون أين هذا من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لكنهم لو تأملوا بعمق لوجدوا أنه عليه الصلاة والسلام له خلوة مع ربه في كل يوم وفي كل ليلة. ألا ترى أنه في الليل يقوم الليل ويقف بين يدي ربي حتى يطيل القيام حتى تتفطر قدمه؟ وأي خلوة أعظم من هذه؟ خلوة بلا أحد من البشر وفي جوف الليل، حتى إنه لا يقوم الليل وإن أهله ربما لا يحسون به، هذه خلوة. يظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلى، لا. طيب ما معنى اعتكافه عليه الصلاة والسلام؟ كان يمكن واحد يجي يقول يتفلسف عياذا بالله، كيف هو إمام الأنبياء وحاكم المسلمين وقاضي المسلمين وإلى آخره، لماذا يعتكف 10 أيام وعشرين يوم ويترك الناس؟ ليش ما يعلمهم؟ لا، لأن الخلوة مقصودة، فخلوات موجودة في الركوع في السجود في النوافل. نعم في الصور الجمعية لا تتصور، لكن في الصور الانفرادية متصورة. لو سأل الإنسان نفسه لماذا حث الشارع على صلاة النافلة في البيت؟ لأجل الخلوة. لماذا كانت النافلة في البيت أعظم من النافلة في المسجد؟ لأجل الخلوة. وهكذا قاس السلف تلاوة القرآن، وهكذا قاس السلف الجلوس للذكر.
كان يحيى بن معاذ كثير العزلة والانفراد، فعاتبه أخوه فقال له إن كنت من الناس فلا بد لك من الناس، فقال يحيى إن كنت من الناس فلا بد لك من الله. وقيل له إذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال مع من هجرتهم له. وأنشد إبراهيم بن أدهم.
طبعا الهجرة أو العزلة عن الناس على نوعين، عزلة عن الناس مخافة الاغترار بهم ومخافة الانزلاق معهم، فهذه واجبة باتفاق العلماء. وعزلة عن الناس مع إمكان نصحهم ومع غلبة الظن في سلامة العلم والعمل، فهذه واجبة. ففي الأول وجبت الخلوة، وفي الثانية وجب الاشتراك ووجب الجمعية، وجبت الجمعية. نعم.
وأنشد إبراهيم بن أدهم في هذا المعنى: هجرت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. وعتب غزوان،
هل يسمى حب الله هوى؟ يعني على الحديث الذي حسنه النووي رحمه الله وضعفه الألباني، لو صح لقلنا بجواز هذا، وهو لا يمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهنا الهوى بمعنى المحبة. نعم.
قال: وعوتب غزوان على خلوته فقال: أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي، ولغربتهم بين الناس ربما نسب بعضهم إلى الجنون لبعد حاله من حال الناس، كما كان أويس يقال ذلك عنه، وكان أبو مسلم الخولاني كثير.
حتى أن في بعض الروايات أن عمر سأل وفدا أتوا إلى الحج، قال: من أين أنتم؟ قالوا: من اليمن. قال: من أي اليمن؟ قالوا: من قرن. قال: أو تعرفون رجلا يقال له أويس؟ فقال بعض القوم: ذاك الذي في عقله شيء. اتهموه ليش؟ لما يرونه من زهده واشتغاله ببره لوالدته، اتهموه بالجنون. نعم.
وكان أبو مسلم الخولاني كثير اللهج بالذكر، لا يفتر لسانه منه، فقال رجل لجلسائه: أمجنون صاحبكم؟ قال أبو مسلم: لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون.
الله أكبر.
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أذكروا الله حتى يقولوا مجنون.
هذا الحديث لا يصح. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر الله في كل وقت مطلوب من الإنسان، لا يأتي أحد ويقول: أنا والله في اجتماع ما أذكر الله، أو لا يأتي أحد ويقول: والله أنا في حديث مع فلان لا أذكر الله. في كل وقت، إما أن تكون متكلما فخلل كلامك ذكر الله، وإما أن تكون مستمعا فهو يتكلم، أنت أذكر الله عز وجل. نعم.
وقال الحسن: في
وقد رأيت الشيخ ابن باز رحمه الله: ما رأيت في حياتي رجلا يذكر الله مثله، سواء كان متكلما أو مستمعا. نعم.
وقال الحسن في صفتهم: إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم مرضى، وما بالقوم مرض. ويقول: قد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم، هيهات والله مشغولون عن دنياكم. وفي هذا المعنى يقول القائل: وحرمة الود مالي عنكم عوض، وليس لي في سواكم سادتي غرض. ومن حديثي بكم قالوا به مرض، فقلت: لا زال عني ذلك المرض. وفي الحديث:
إما أن تضمها كلها ونسكنها كلها. نعم.
ومن حديثي بكم قالوا به مرض، فقلت: لا زال
مرض.
فقلت: لا زال عني ذلك المرض. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك.
هذا حديث عظيم يا إخوة، هذا الحديث عظيم وله شواهد. إن الإنسان يستحي من الله كما يستحي من رجلين صالحين من قومه ينظران إليه. نعم.
وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. وفي حديث آخر أنه سأل صلى الله عليه وسلم
أنه سئل
صلى الله عليه وسلم: ما تزكية المرء نفسه؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجلا حيث توجه علم أن الله معه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولأبي عبادة البختري في هذا المعنى أبيات حسنة، لكنه أساء بقولها: في مخلوق وقد أصلحت منها كلمات حتى استقامت على الطريقة.
يعني كان حقه أن يقول هذه الكلمات في حق الخالق، لكنه ضل الطريق فقاله في حق مخلوق. مثل هذا يذكرني بأبيات البصير التي قالها في حق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكان حقه أن يقول هذه الأبيات في حق الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا يسوءك إلا قلت قدر رمقاني ولا بدر
قدر رمقاني. نعم.
ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرجا بعناني، إذا ما تسلى القاعدون عن الهوى بذكر فلان أو كلام فلان، وجدت الذي يسلي سواي يشوقني إلى قربكم حتى أمل مكاني، إخوان صدق قد سئمت لقاؤهم وغضضت طرفي عنهم ولساني، وما البعض أسلى عنهم غير أني أراك على كل الجهات تراني. انتهى ما ذكره الشيخ فسح الله في مدته من هذا الكلام، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بلغ مقابلته على أصل مقروء على المؤلف وعليه خطه رحمه الله.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الأحوال السنية والصفات النبيلة التي توصلنا إلى الله عز وجل ورضوانه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كان الفراغ منه في 20 من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وإياكم الله يحفظكم في موازين حسناتكم أنتم الدعوة.
الكلام ذكر عن الرابعة والذي بعده يا شيخ، ما الضابط بين كلام السلف في هذا الكلام الصوفية؟
الضابط في هذا الأحوال والمحبة. الضابط في هذا الأحوال، يعني الأحوال هي التي تفرق. فالصوفية قد يقولون مثل هذا الكلام، لكن عندما تنظر إليهم تجدهم أزهد الناس في السنة، فكيف تدعون الزهد وأنتم من أزهد الناس في السنة؟ يقولون نحن على هذه الأحوال، عندنا هم مع الله، عندنا معرفة مع الله. نقول لهم أنتم لو كنتم صادقين لكنتم مطبقين لقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالفارق في الأعمال القلبية المدعاة بين الصادق والكاذب هو الاتباع الظاهر.
الشيخ يعني ذكر الجنون، وأن بعض المقترات تقول مجنون كما ذكر عن أويس وغيره، هم الشيخ يدعون هذا، وبعضهم يعني تراه عند يعني أماكن القمامة ومثل هذا عند، ويعني يستدلون بمثل هذا أن أنت عندك تزعمون أنهم مجانين لكن هم في خلوة، هم
يعني
في أنس مع الله عز وجل.
مجنون يختلي بالمزبلة،
هذه أحوالهم. الشيخ ذكر شيخنا الله يرحمه رحمة واسعة في رسالة الماجستير من تحقيق شعبة المحبة شيء من هذا من أحوالهم.
إيه أنا أقول لك الآن، يعني الذين يقولون نحن الملامتية من الصوفية مثلا، أو اللوامية منهم، الذين يقولون نحن نعمل أعمالا ليقال عنا مجانين، هذا غير صحيح. الإنسان يطبق الشرع، فإن قيل عنه مجنون فأهلا ومرحبا، هذا هو الضابط. مثل الآن أنا سمعت بأذني شخص يقول عن محمد بن وهاب يقول مجنون. طيب ليش مجنون؟ شو سوى؟ تدري ايش قال؟ شوفوا الآن ميزانه، كان الحكم كان عنده، ليش يعطيه لابن سعود؟ طيب الله يعني الآن أنا يرى الزهد اللي هو فيه، يرى الجنون، يقول الجنون في مخك. طيب أنا أيضا سمعت بعض الناس يقول الشيخ أبو بكر الجزائري يقول هذا مجنون، يقول أبو بكر الجزائري اللي جالس في المسجد النبوي مجنون في نظرة، أما الشخص يدعي الجنون يروح المزبلة جالس هذا مو مجنون، هذا يقينا مجنون، ولا يترك المسجد ويذهب إلى المزبلة، عجل وين الجنون؟
نعم.
بارك الله فيكم، الله يحفظكم.